بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: واستدلوا أيضا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر، استدلوا على النسخ وقد تقدم الجواب عنه. واستدلوا أيضا بحديث علي المتقدم لتقييد النهي فيه بقوله: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح: إسناده حسن، وقال في موضع آخر منه: إسناده صحيح. وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقا. وممكن أن يقال: أما ذوات الأسباب فإنه يجوز صلاتها في ذلك الوقت. وأيضا يقال: هذا الحديث فيه دليل على أن النهي أو أن الكراهة ليست سواء، فالكراهة بعد العصر ليست كالكراهة عند الغروب، فالكراهة عند الغروب شديدة بخلاف كراهة الصلاة بعد العصر مباشرة. قال: وبما رواه البخاري. لا، واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت: وهما عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى طلوع الشمس وغروبها. ويجاب عن هذا بأن عائشة نقلت ما علمت ونقل غيرها ما لم تعلم. وبما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، ولا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، فلا اختصاص له بالوهم، وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة، وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم، فقد علم غيرها ما لم تعلم. عائشة علمت أنه نهى عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، وغيرها علم أنه أيضا نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، فكل ينقل ما علم. عند من هذا السؤال: من الذي صنف مصنفا في استدراكات عائشة على الصحابة؟ الزركشي، أحسنت، وهو في مجلد، في مجلد استدراكات عائشة عن الصحابة على الصحابة. بغض النظر هل الصواب مع عائشة أم مع غيرها، لكن لها استدراكات كثيرة على بعض الصحابة رضي الله تعالى عن عائشة. قال: ويجاب على الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع، على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي. واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قالوا: فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام، وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لأن هذا الوقت فيه كراهة شديدة ونهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل معناه أنه يجوز بعد العصر أن يصلي الإنسان ما شاء؟ لا، ليس فيه دليل. فهذا ذكر بعض أفراد العام، من العصر إلى غروب الشمس منهي عنه. هذا جاء الحديث هذا بتحذير من الصلاة عند الغروب، لا يمنع أن بقية الوقت أيضا فيه نهي. قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس الآتيين في الباب الذي بعد هذا، وحديث علي المتقدم وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه أحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت وقد تقدم. ومعنى ذلك أن ما كان من ذوات الأسباب فإنها تصلى في وقت النهي أو وقت الكراهة الخفيفة. والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وعلى والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت. الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف فيه انقطاع، ولكن يغني عنه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقد ذكره المصنف، ويا ليت الشوكاني سرد الأحاديث ثم شرحها. وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. فلو أن الشمس كسفت بعد العصر وقلنا لا هذا وقت كراهة، ننتظر حتى يذهب وقت الكراهة، هل سنصلي صلاة الكسوف؟ عند من؟ إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر فقلنا هذا وقت كراهة لا يجوز الصلاة فيه، ننتظر حتى يذهب وقت الكراهة، فهل سنصلي صلاة الكسوف في هذه الحالة؟ لا. لماذا؟ لأن الشمس ستغرب مع انتهاء وقت الكراهة وانتهى الكسوف، فإذا تصلى لأنها من ذوات الأسباب. قال: والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم، وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة وغير ذلك. فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج. والصحيح في هذا الباب ما هو؟ أنه لا يصلى في أوقات النهي إلا ما كان من ذوات الأسباب فإنه يجوز، فإن كان في أوقات الكراهة الشديدة فلا يصلي، عند بزوغ الشمس، وعند أن تتضيف للغروب، وعند أن تقف في كبد السماء حين يستقل الظل بالرمح، وما عدا ذلك فما كان من ذوات الأسباب فإنه يصلى، كتحية المسجد وصلاة الكسوف والجنازة ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. وكان عمرو بن عبسة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. قال: صلي صلاة الصبح إذا ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، وأيضا قوله حتى تطلع الشمس ينتبه لقوله حتى ترتفع، فلا تستعجل بالصلاة عند طلوع الشمس، فقد تصلي وهي لم تبزغ بعد أو في وقت البزوغ، فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه أحمد ومسلم. ومن هذا الحديث ممكن أن يستدل مستدل على أنه يجوز التنفل المطلق بعد الظهر، ويجوز التنفل المطلق بين مغرب وعشاء وبعد العشاء وبعد طلوع الشمس إلى الظهر، تنفل مطلق يجوز. قال: ولأبي داود نحوه وأوله عنده. قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل فشئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وقد صححه الألباني رحمه الله، إلا أنه قال دون جملة جوف الليل فضعفها، جملة جوف الليل ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. قال: قوله، قال الشوكاني: قوله فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع، وهذا مهم، حتى ترتفع. وقد وقع عند البخاري من حديث عمر المتقدم بلفظ حتى تشرق الشمس والإشراق الإضاءة، وفي حديث عقبة الآتي حتى تطلع الشمس بازغة، إذا لا بد من التبين. وذلك يبين أن المراد بالمذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور، ذكر معنى ذلك القاضي عياض. قال النووي وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات، وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح، وهذا جاء في صلاة العيد. قوله فإنها تطلع بين قرني شيطان، قال النووي قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وهذا تأويل، هذا تأويل يحتاج إلى دليل. وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده، يعني تطلع عند انتشار الشر، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الصحيح. قال وهذا الأقوى، ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، يعني يقرب من الشمس بقرنيه، فإذا سجد الناس إلى الشمس كأنهم سجدوا للشيطان، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. البعد عن الشيطان وعن التشبه بالشيطان وعن الاقتراب مما يضر الإنسان به الشيطان هذا أمر مطلوب. وفي رواية لأبي داود والنسائي فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار، إذن فمعناه لا يتشبه بهم، لا يتشبه بالكفار، ما دام أن الكفار يسجدون للشمس فلا يتشبه بهم، فإن هؤلاء يسجدون للشيطان وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس، فالشيطان يضع قرنيه في ناحية الشمس فهم يسجدون له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس، وكله باطل، فلا يجوز التشبه بالكافرين، فنصلي في نفس الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس والذي يكون للشيطان فيه تسلط على عباده وأتباعه. قال وقوله مشهودة محظورة، أي تشهدها الملائكة ويحضرونها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، إذن ليس صلاة الفجر وحدها تشهدها الملائكة، بل حتى إذا صلى الإنسان صلاة الضحى صلاة نافلة. قوله حتى يستقل الظل بالرمح، قال النووي معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب، وهذه حالة الاستواء انتهى، يعني إذا وضعت رمحا فإن الظل يقلص من جهة المشرق إلى أن يصل الظهيرة، فيبدأ الظل يتحول، وقبل أن يتحول يقف الظل في مكان معين، وعند أن يقف الظل في ذلك المكان هنا هو وقت الزوال المنهي عن الصلاة فيه. قال والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء، وهذا يكون في بعض الأيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه، يعني ليس طوال السنة أن الظل يمشي مثلا هذا الرمح الظل يمشي ينقص ثم ينتهي، لا، الظل لا ينتهي إلا في كما قال هنا في بعض أيام السنة ينتهي، لكن في بقية الأيام الظل ينقص ثم يصل إلى مرحلة معينة فيقف وهو موجود لكنه قصير، ثم يبدأ بالازدياد بالاتجاه الآخر مع الازدياد، هنا يبدأ زوال الشمس ودخول وقت الظهر. قوله تسجر جهنم، وطبعا الظل ينتهي أو يقل حتى ينتهي عندما تكون الشمس في وسط السماء، عندما تسير في وسط السماء، فإذا كانت تسير في الجهات الأخرى من هنا أو من هنا فهنا لا بد أن يكون هناك ظل، وإنما يقف في وقت معين. قوله تسجر جهنم بالسين المهملة والجيم والراء، أي يوقد عليها إيقادا بليغا. وقوله فإذا أقبل الفي ظهر إلى جهة المشرق، والفي مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، يعني إذا كان هناك ظل فلا يسمى بفي إلا إذا كان بعد الزوال. قوله حتى تصلي العصر، فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها، وقد تقدم الكلام في ذلك، وكذا قوله حتى يصلي الصبح أو تصلي الصبح. هذه مسألة مهمة فتنبه لها. النهي عن التنفل بعد الفجر وبعد العصر ليس المقصود به الوقت، وإنما المقصود به بعد صلاة المرء نفسه، يعني معناه لو أنك تأخرت في سفر أو في شيء فجئت إلى المسجد والناس قد صلوا صلاة العصر، فهل يجوز لك أن تصلي قبل أن تصلي الفرض ركعتي تحية المسجد، أم أن هذا بعد العصر ولا يجوز التنفل؟ الجواب: ما دام أنك أنت لم تصلي العصر فما قبل صلاتك للعصر يجوز لك أن تتنفل ولو كان الناس قد صلوا ولو دخل العصر. وهكذا صلاة الفجر، لو تأخر الإنسان عن الفجر ونام ثم جاء وقد انتهى الناس من صلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل يصلي الفريضة فقط أم يجوز له أن يصلي قبلها ركعتين لأنه ما قد صلى؟ الجواب: يصلي، لأن الحكم هنا مرتبط بصلاته نفسه لا بالوقت. هذا واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى. والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك، وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند قائم الظهيرة وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها، وسيأتي الكلام على هذه الأوقات.